للناس. فكما راعى النبي عليه الصلاة والسلام جانب البادية وجانب الركبان، راعى جانب الحاضرة، فحينما نهى الذين في الأسواق والحاضرة أن يتلف الركبان، هذا فيه مصلحة للبادية، فيه مصلحة لمن يجلب يعني بضاعة إلى الأسواق في البلد. كذلك راعى عليه الصلاة والسلام مصلحة الحاضرة الذين في البلد، فنهى أن يبيع الحاضر للباد، يعني يبيع صاحب البلد لصاحب البادية حتى يبيع هذا بسعره، يقدم ويبيع بالسعر المناسب ويحاول أن يرجع إلى أهله فيساعد الناس، يساعد الناس ويعطيهم السعر المناسب الذي لا ضرر فيه. نعم. وكذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تصلة الإبل والغنم. تصلية هو أن يتركها يوما أو يومين بدون حلف، لا يحلبها حتى يأتي يعني ضرعها فيه لبن فيراها المشتري يقول ما شاء الله هذه ذات لبن كثير فيشتريها بمبلغ، وبعضهم يدخل في هذا والله أعلم أنه بعضهم يعطيها ملح حتى تنتفخ أو يعطيها أشياء، هذا من الغرض، هذا من التدريس. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن من اشترى هذه الغنم المصراة أو الإبل المصراة فحلبها وجدها ليس كذلك حليبها، لا يكون كذلك إلا عند التصرية، فإنه بهذا بالخيار، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، هذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام بدل الحليب الذي احتلبه، وإن شاء أمضى البيع ولا حرج. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها صاعا من تمر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبلة وكان بين أهله تبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع أن تزور إلا أن تنتج النار ثم تنتج التي في وقتها، قيل إنه كان يبيع الشراط
قيل
إنه كان يبيع الشارع
الشارع
وهي كبيرة مسنة بين ثاني الجنين الذي في بطن ناقته.
هذا نوع من أنواع البيوع التي كان يبتاعها الجاهلية، وهو يبيع حبل الحبلة. فسره العلماء على تفسيرين، وكلا التفسيرين لا يجوز البيع على هاتين الحالتين. التفسير الأول أن يقول أنا بعتك هذه السيارة مثلا إذا لقحت هذه الناقة ثم حملت ثم أنتجت، ثم حمل حمل الحمل ثم أنتج، هذا في غرض. متى هذا الذي في بطن الناقة أو في بطن الشاة متى يلد ثم متى يحمل وينتج؟ هذا شيء فيه جهالة، فيه غرض، وهذا لا يجوز. وقيل التفسير الثاني بأنه هو بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني هذه الناقة لقح مثلا، هذا الذي في بطنها إذا ولدت نتجت هذا الذي في البطن ثم حمل هذا الحمل الذي في البطن ثم أنتج، فهو لك بكذا، نتاج النتاج، يبيعه نتاج النتاج، هذا فيه جهالة، قد يموت، قد لا يحمل، قد يكون بسعر كبير، قد يكون بسعر ردي، قد تنتج اثنان باثنين، قد تنتج بواحد، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، فيه جهالة غرض، ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن بيع الحبل الحبل سواء كان بالمده في الاجل لان الاجل مجهول وسواء كان هو بيع حبل الحبل يعني نتاج النتاج لانه كذلك به جهاله وبه غرض. نعم.
قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يدل صلاح صلاحها انها البائع والمشتري ومثل هذا حديث
عن
وعن ابن الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرات حتى يدل صلاحها انها البائع والمشتري ومثل هذا حديث انس وهو الذي بعده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تسهم قيل وما تسهم قال حتى تحمر او تصفر قال ارايت قال ارايت اذا منع الله الثمره بما يستحل احدكم هذا اخيه.
هذا كذلك من البيوع المني عنها والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع ثمرة من النخيل والأعناب وغير ذلك هذه الثمرة وكذلك يأتي النهي عن بيع الحب حتى يشتد لأن في بيع الثمرة قبل بدو الصلاح خطر وغرر قد يصيبها عاهة يصيبها مطر أو يصيبها شيء من الكوارث فتثبت فيكون المسلم قد اشترى شيئا لا يصل إليه ولا يستفيد منه فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وكذلك الحبوب الحقول تأتي إن شاء الله تعالى وفي الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأنها حتى تزهي قيل وما تزهي قال حتى تحمر أو تصفر هذا يدل على أن العلامات التي تدل على الصلاح في الثمار أن يبدو الإحمرار والإصفرار فإذا كانت ثمرة النخل و حصل الاحمرار بالرطب احمار او الصار فان هذا بدو الصلاح جاز له ان يبيع هذه الثمره لا باس وهذا من رحمه النبي عليه الصلاه والسلام ورحمه الله تعالى بعباده حتى لا يقع المسلم في شيء يضره ولهذا قال النبي ارايت اذا منع الله الثمره بما تستحق بما يستحل أحدكم مال أخيه لو أراد الله مثل هذه الثمرة أو لم تصلح أصابتها عاهة لأن في الغالب إذا بدأ صلاحها في الغالب أنها لا يصيبها من العهاء الموجودة للثمار كذلك قالوا بأن العنب لا يباع حتى يبدو صلاحه وهو أن يحمر يحصل فيه يعني اللون المعروف في العنب هذا بدون صلاح كما بين النبي عليه الصلاه والسلام. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الرحبان وان يبيع حاضر لمن وانا قلت لابن عباس اقوله حاضر لمن لا يكون له سمسار.
قال لا يكون له سمسار كما تقدم النبي عليه الصلاه والسلام نهى أن تتلقى الركبان يعني أن يتلقى التجار ويشترون منها كما تقدم فمن فعل ذلك فهو بالخيار إذا وهبط السوق إذا أراد أن يمضي بيعه أمضاه وإذا أراد أن يفسخ فسخ كذلك أن يبيع الحاضر للبائع كما تقدم قال ابن عباس بأن هذا لا يكون له سمسار السمسار هو الدلال اللي يسمونه الدلال الآن سمسار لا يكون له سمسار فيأخذ يأتي واحد من البادية في أغنام أو إبل أو سند أو أقف أو غير ذلك من الأموال التي يبيعونها على الناس ويجعل له دلالا يبيع له دلالا، لا هو يبيع بنفسه، يترك يبيع بنفسه نعم حتى ينتفع الناس.
قال ابن الله بن عمر رضي الله عنهما قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موسى بلد وكان يبيه لما اطلق على يده ان كان نخلا يجتمع كثيرا وان كان كرما ان يبيعه بسبيل سبيل كثيرا وان كان زرعا ان يبيعه بفيه طعام لها امثال كله.
هذا من أنواع البيوع المنهي عنها التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المزابنة، وفسرها الراوي رحمه الله تعالى أن يبيع ثمرة حائطه إن كان نخلا بتمر، فلا يجوز أن يبيع النخل بالتمر، عنده ثمرة من النخل وحمارت وصفارت يعني جاز بيعها، فلا يبيعها بتمر كيلا، لأن هذا الرطب يختلف إذا كان تمرا فيحصل فيه الربا، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تباع بالتمر كيلا إلا العرايا، وتأتي إن شاء الله يستثنى العرايا وهي النخلات التي يحتاجها الناس، فهذا لا يجوز. كذلك العنب، وقال وإن كان كرما، لا يجوز أن يبيع الثمرة على العنب يقول هذه كم تقدر بهذا الصاع؟ قال بها 1000 صاع، إذن إذا صارت تمر أنا أعطيك 1000 صاع تمر أو أقل أو أكثر، لا يجوز هذا، لأنه لا بد من المرض فيه، لا بد من المرض فيحصل فيه ربا الفضل كذلك، فلا يجوز تجويز المزارع يعني. كذلك الحبوب إذا اشتدت إذا صلحت لا يبيعها بكيل الطعام كيلا، عنده مر مثلا في مزرعة ولم يحصدها فقال أنا أشتري هذا البر بكذا وكذا صاع من البر الموجود الطعام، هذا لا يجوز لأنه في غرر وفي جهالة، وهكذا هذه يقال لها المزابنة، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كله لما فيه من الجهالة ولما فيه من المرض للبائع للمشتري. نعم والمشتري كذلك للبائع والمشتري. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لا النبي صلى الله عليه وسلم عن المخاطرة والمحاقرة وعن موسى بنت وعن بيت ثمرت حتى يدخل الحرم ولا تباع الا بالدينار والدرهم الا الرايا المحاقرة من يلهمك في سبلها بحكمه.
وهذا كذلك من المنهي عنه، نهى النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث عن بيع المخاطرة. المخاطرة اختلف في معناها، والأقرب الله أعلم أن معناها المزارعة، والمزارعة هي أن يزارع الشخص شخصا آخر لأن يقول أعطيك على هذه المزرعة الربع أو الثلث، منهم من استدل بعدم جوازها وهذا خطأ، والصواب أن المخاطرة هي المزارعة نفسها لكنها بأشياء مجهولة، كان يقول أنا أزارعك على هذه المزرعة تزرعها ولك ما ينبت على أطرافها أو ولك هذا الجزء أو هذا المكان لك، لأن فيه جهالة، لأنه قد ينبت هذا لا ينبت هذا، لكن المزارعة الجائزة هي أن يعطيه شيئا مشاعا الربع أو الثلث، يقول أنا زرعتك هذه الأرض تزرعها وما حصل فيها فلك الربع منه أو لك الثلث أو لك الخمس أو النصف على حسب ما يتراضيان عليه، أما كون يحدد أشياء معينة يعني، والمساقاة كذلك تدخل في هذا، كان يقول هذا النخل عليك أن تسقيه وهذا العنب، فإذا صلح فلك هذه الناحية وهذا المكان، هو أجرتك عليها ما يحصل فيه من ثمر لك، لا هذا فيه قد ينبت هذا ولا ينبت هذا، ولكن يقول كذلك لك الربع لك الثلث لك النصف على حسب ما يترضى عليه. الصواب ان هذا والله اعلم والاقرب في تفسير المخابره هي انها المزارعه التي لا تشتمل او لا تكتمل بها شروط، لان المزارعه الجاريه او الجائزه هي ان يزارع الشخص شخصا اخر على ان يزرع له الارض بشيء مشاع الربع او النصف او غير ذلك، اما الشيء المحدد او ما ينبت على اطراف المادينات او الجداول هذا فيه جهاله ولا يجوز هذا العمل. هذا بالنسبه للمخابره. والمحاقله بيع الحقل ماخوذ من الحقل، وهو بيع الحقل الذي فيه زرع قبل ان يبدو صلاحه، فلا بد ان يبدو الصلاح، فاذا بدا الصلاح باعه الا اذا باعه على ان ياخذه علفا بشرط ان يحصده ويجزه فورا، بعتك هذا الحقل كله وبهذه الحبوب لكنها لم يبدو صلاحها بشرط ان تجزها فورا، هذا يجوز لانه ما اشترى حبا وانما اشترى علفا، هذا يجوز. اما كونه يبيعها من اجل الحبوب هذا في جهاد. وعن المزابنه، المزابنه تقدمت وهو ان يبيع الثمره قبل ان يبدو صلاحها يبدو صلاحها بطعام، سواء كان يبيع الرطب قبل ان يبدو صلاحه يعني او بعد ان يبدو صلاحه، هو ان يبيع الثمر بطعام كيلا. وهذا تقدم بانه يكون في الثمر في الرطب يعني النخل، ويكون في العنب، ويكون كذلك في الحبوب اذا كانت بطعام. وعن بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها كذلك، الثمرة لا تباع حتى يبدو صلاحها كما تقدم، وصلاحها يتحمر أو تصفر كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العراية. يجوز بيع الثمر إذا بدأ صلاحه بالدينار والدرهم، يجوز بيع الحقل إذا بدأ صلاحه واشتد الحق بالدينار والدرهم، يجوز هذا البيع. أما بالطعام لا، إلا العراية، والعراية هي النخلات التي يحتاجها الناس من النخل، فيجوز أن يخرصها الخارص كم تساوي تمرة، إذا كانت تمرة ثم يشتريها بالتمر كيلا. وقالوا هذا في شروط، منهم من اشترط او شرطوا لهذه جواز بيع العرايا وهي مستثناه من المزابنه، قال اشترطوا شروط، منها ان يكون صاحب المزرعه او يكون هذا المشتري بحاجه الى الرطب، بحاجه الى الرطب وليس عنده دراهم ولا دنانير، ما عنده دراهم ولا دنانير وبحاجه الى الرطب. وقالوا كذلك أن تخرص، يخرصها كم تساوي هذه النخلة أو خمس النخلات كم تساوي تمرة، إذا صار هذا الرطب تمرة كم يساوي، هذا يساوي 100 صاع تمرة يخرصه، إذن يأخذ 100 صاع. فقالوا هذا مستثنى لحاجة الإنسان، قد يعني يحتاج إلى الرطب ولا يكون عنده نقود، فأذن في هذه الأمور. قالوا بأن لا تزيد على 5 أوسق، منهم من قال تكون 5 أوسق فأقل، يعني يكون محصورة ما يبيع شيء كثير. فالخلاصة أن العراية مستثنى من بيع المزابنة كما تقدم، بيع المزابنة هو بيع التمر أو بيع الحبوب الطعام كيلا، وهذا لا تحصل فيه يعني المساواة. فاستثني من ذلكم العراية كما سمعتم. نعم.
وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهد البغي وحرمان الكائن.
وهذه من الامور المحرمه، ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب، لا المعلم ولا غير المعلم، لا كلب الصيد ولا غير كلب الصيد، لا الحراسة ولا لغيرها، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو زرع أو صيد فإنه ينقص من عمله كل يوم قراط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. خلاصة أن بيع الكلب لا يجوز، ولو احتاج الناس إلى الصيد أو مثلا الحراسة، لأنه لا يقتل الكلب إلا لثلاث أمور: إما لحراسة المواشي، أو الصيد، فهذا أو الزرع، هذه يجوز استخدامه فيها. لكن كيف يحصل عليه؟ يحصل عليه إما بالتربية وإما بالهدية يبدأ إليه، أما الشراء فلا يشتري الكلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه الكلب. ومهر البغي، مهر البغي ما تعطاه الزانية من المال، نسأل الله العافية. وحلوان الكاهن، هذا ما يعطاه الكاهن من النقود والمال يكون من المحرمات، لا يجوز للمسلم أن يعطي هذا الكاهن، ولا يجوز هذا المال، هذا البيع، لأنه من المحرمات التي حرمها النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
وأبو عبد الله بن خديجة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومكر البغي خبيث، وكسب الأحجام خبيث.
هذه كذلك بين بأنها خبيثة. أما ثمن الكلب فهو خبيث خبثا لا شك فيه للتحريم، ومهر البغي خبيث كذلك خبثا محرما لا شك فيه، وكسب الحجام خبيث. اختلف العلماء في هذا، هل الحجام كسبه يعني حلال أم حرام؟ هل يأكل منه؟ منهم من قال بأنه خبيث، والخبيث لا يؤكل ولا يؤمر ولا، ومنهم من قال لا، المعنى الخبيث يعني مكروه كخبث البصل والثوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن البصل والثوم يعني خبيث، ونهى عن أكلهما لمن أراد أن يصلي مع جماعة المسلمين، فهذا من باب الكراهة، وأنه لا ينبغي للحجام أن يأخذ هذا المال لأنه خبيث الكسب. وقالوا بأن هذا يدل على جواز النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجرا، ولا يمكن أن يعطي النبي عليه الصلاة والسلام شيئا محرما. والصواب بهذا أن كسب الحجام خبيث، يعني ينبغي ألا يجعل الإنسان الحجام له مهنة، لما فيها من الدناءة ولما فيها من هذه الأمور، ينبغي أن يجعل هذا العمل لله، إن يحسن شيئا يحجم لله تعالى، فلا يأخذ هذا الكسب، وإن أخذه فلا حرج، لكنه يعني من باب يعني التنزه عن هذه الأشياء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأنه خبيث، كسب الحجام خبيث. اللهم صل وسلم عليه. نعم. هذا الذي يستدل به العلماء على أن كسب الحجاب ليس بحرام، لكنه من باب يعني الإنسان التنفير عن أخذ الأموال بالحجامة، وعن أن يجعلها الإنسان له كسبا يكسبه، هذا من باب التنفير عنه، تنفير عن الأخذ. أما الحجامة فهي مشروعة، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن يعني الشراء في ثلاث، ذكر منها أو شرط محجم، فالمقصود أن العلماء قالوا يعني جمعوا بين الأحاديث وقالوا بأن خبيث يعني مكروه، ما ينبغي للعبد أن يتخذ الحجامة أنه مهنة يأخذ الأموال من رجل الحجامة، بل ينبغي أن يتركها يجعلها لله تعالى ولا يأخذ هذا الكسب. نعم. وليس بحرام، لو كان حراما لم يدفع النبي عليه الصلاة والسلام للحجام. نعم.
باب العراية وغير ذلك. الزيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الهدية أن يبيعها في فرسها، ولمسلم في فرسها تمرا يأكل له خطبا.
هذا تبين تقدم في مجمل الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرية أن يبيعها بخرصها كما تقدم، يخرص هذه النخلة أو النخلة كم تساوي تمرة. أما كون يبيع البيع العام لا، العراية أو المزابنة لا يجوز بيع المزابنة، وإنما استثنت العراية لحاجة الناس للرطب، قد يحتاج بعض الناس إلى الرطب كما تقدم ليشترون ما عندهم نقود ليشترون بالتمر، أما الشراء بالنقود فلا حرج مطلقا. يعني يكون يشتري الثمر بالنقود أو الدنانير أو يعني بضاعة أخرى كالإبل أو غير ذلك لا حرج. أما كون الكيل يشتري بالطعام لا، لا يجوز أن يكيل لأنه بيختلف الوزن ويختلف الكيل، لا يجوز إلا بالعراية، والعراية هي نخلات تستغنى ذكر العلم بأنها تكون خمسة أوسق فأقل يعني، وتكون بالخرص، ويكون الإنسان بحاجة إلى أكلها ولا يكون عنده نقود أو دنانير ودراهم يشتري بها. نعم، هذا أذن لي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأراضي بخمسة أوسق أو دون خمسة أوسق،
يعني هذا في الحد الأعلى خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق، يعني الإنسان فلو كان أخذ بالأقل حتى من بعد ما يريبك إلى ما لا يريبك شك الراوي، فلو قال جعلها أقل من خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، فإذا كان ستون صاعا يضرب بخمسة بثلاثمائة صاع، فيقلل من ثلاثمائة صاع، يعني إذا كان هناك نخلات يقال بأن فيها خمسمائة وتسعين صاع خلاص، الآن أفضل الذي يظهرني والله أعلم حتى يعني يقع قال حدود خمسة أوسق ما يوصلها ثلاثمائة من باب الاحتياط يشك الراوي، فهذا من شروطها. والشرط الثاني كما سمعتم أن يكون بحاجة إلى الرطب، والشرط الثالث أن لا يكون عنده نقود يشتري بها، ما عنده نقود ولا دراهم يشتري بها. الشرط الرابع أن يكون يخرصها بالخرص، يعني كم تساوي تمرا إذا نضجت ثم يعطي الكيل بما حصل عليه الخرص. نعم،
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلة قد أخرت فالثمرة هذه البايع إلا أن يشتري الموتى، ولمسلم فيبتاع عبدا فما يضر للذي باع إلا أن يشتري الموتى.
قال كذلك فيه التحديد من النبي عليه الصلاة والسلام والبيان للناس ما ينفعه وما يزيل الخلاف بينهم، لأن الخلافات قد تحصل بين الناس في هذا البيع والشراء. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عليه الصلاة والسلام أو بين قال من باع نخلة قد أبرت، تأبير هو التلقيح كما يقولون، يعني لقح، يعني إنسان عنده مزرعة نخل فباعها، باع المزرعة كلها نخلها وأرضها باعها كلها، فمن يكون له الثمر؟ عنده مزرعة فيها ألف نخلة شك مع هذه المزرعة كلها، من يكون له هذا الثمر أو من تقول له هذه الثمرة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيها، حكم فيها قال بين بأنها للمشتري بعد أن أبرت فيتكون للبايع الذي باعها لأنه أبرها يعني لقحها، أما قبل التأبير يعني قبل التلقيح فهي المشتري إلا أن يشترط المبتاع، أن يكون هناك شرط يقول أنا بعتك هذه الثمرة وأنا لم أبرها لم تلقح لكن الثمرة لي ليست لك هي المشتري، فحينئذ هذا فصل من النبي عليه الصلاة والسلام للنزاعات بين الناس. قال من باع نخلا قد أبر فثمرتها للبيع لا شك خلاص أنتهى إلا أن يشترط المبتاع، إذا اشترط المبتاع يعني هذا المبتاع يعني هو المشتري، لأن المبتاع قد يطلق على المشتري وقد من الألفاظ المترادفة، لكن المتبادر عند الناس والمعروف عند الناس أن البائع هو الذي يعطي السلعة والمشتري هو الذي يأخذها بالثمن، لكن قد يطلق المشتري على هذا وعلى هذا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أمرتها البائع إلا أن يشترط المقتع أي المشتري، يعني قال أنا أبيعك هذه الثمرة وقد أبرها المشتري، فيقول البائع فيقول المشتري أنا لا أشتريها إلا إذا كانت الثمرة معه. هذا المسلمون على شروطهم. نعم. وكذلك العبد الذي له مال، باع عبدا وله مال فيكون ماله معه، إلا أن يكون هناك شرط. قول عليه الصلاة والسلام هنا متاع عبدا فماله للذي باع، يعني المال للبائع ليس للمشتري، إلا أن يشترط المتاع، يعني المشتري يقول أنا أشتري العبد وماله كله، فإن لم يحصل شرط وحصل الخلاف بعد البيع فالمال الذي مع المملوك يكون لسيده الأول. نعم. وهذا فيه أن الإنسان إذا باع ثمرة طعاما يعني فلا يبيع في مكانه حتى يقبضه حتى يفوز إلى رحاله. اشتريت طعاما في السوق مثلا أكياس حب أو أكياس يعني زبيب أو أكياس في مكان، لا تبيعها في مكان حتى تقبضها وتحوزها إلى مكانك، لمكان بيعك أو تنقلها إلى مكان آخر. وهذا ذكر العلماء بأن هذا يكون في كل شيء ينقل خاصة، لأن النهي ورد أن يبتاع أن يبيع التجار السلع في أماكنها حتى يحوزوها إلى رحالهم، وهذا فيه سد المفاسد، سد للذرائع والمفاسد بين الناس، لأنك إذا بعت شخصا في الغالب طعاما ثم باعه قبل أن تستوفي يعني تكيلة، اشتريت طعاما مثلا فبعته على شخص آخر، هذا يحصل فيه يعني بعض المنازعات بين المشتري وبين البائع. قد يقول أنا ما بعتك خلاص البيع أنا أبيعه، لكن إذا دفعت الثمن وحسن إليك وانتهيت ونقلته زال الإشكال. وكذلك السلع، السيارات، إذا اشترى سيارة من معرض من المعارض وأراد أن يبيعها لا يتركها في هذا المعرض، ينقلها إلى معرض آخر أو يخرجها إلى مكان آخر، لا يبيعها في مكانها، لأنه جاء النهي عن بيع السلع حتى ينقلها التجار إلى رحاله. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عن الرسل: إن رسل الله ورسوله حقق بالأخر والبيتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم البيتة؟ فإنها تطلع بها السمن وبالهنم يهجر ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، ان الله لما حرم عليهم شحومها جبلوها ثم باعوها فاتوا ثمنا جبلوها ان يذابوا.
هذا فيه كذلك بيع الاشياء المحرمه، لا يجوز الانسان ان يبيع ما حرم الله تعالى وحرم رسوله عليه الصلاه والسلام على الناس، لان هذا البيع اذا حرم الله شيئا حرم ثمنه، فلا يبيع هذه الاشياء ولا غيرها من المحرمات. النبي عليه الصلاه والسلام بين بان الخمر قد حرمها النبي عليه الصلاه والسلام وحرمها الله ورسوله، والميت حرمها الله تعالى حرمها النبي عليه الصلاه والسلام، ميت لا تباع. قالوا الا جلدها، جلد الميت فانه اذا دبغ طهر، فاذا كان الجلد طاهرا استخدم في الشرب، استخدم في غير ذلك، فلا بأس ببيعه لأنه أصبح طاهرا. النبي عليه الصلاة والسلام بين بأن أيما يهابل دوغ فقد طهر كما قال عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن بيع الميتة وبيع الخمر والخنزير والأصنام من المحرمات التي حرمها الله تعالى عن طريق نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال الصحابة: يا رسول الله، أريت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها الشهر. يريدون أن يستثني شحوم الميتة لأنها تطلى بها الشهر، تدهن بها الشهر ويدهن بها، تدهن بها الجنود كذلك عند الدبح، ويستصبح بها الناس، يعني يستضيئون بها إنارة بدل الكهرباء، بدل يستضيئون بها بدل الغاز، بدل يعني يجعلونها تنير لهم. فقال: لا، هو حرام. فاختلف العلماء في هذا الاستثناء، لا هو حرام، هل يعود إلى بيعها أو يعود إلى استخدامها؟ الخلاصة أن هذه الأشياء حرمها الله تعالى فلا يجوز بيعها، لا يجوز بيع هذه الأشياء، لا يجوز بيع الشحوم التي تطلى بها الشحوم، وكذلك استخدامها لأنها من المحرمات. وبين النبي عليه الصلاة والسلام حيل اليهود بأن الله تعالى حرم عليهم الشحوم، شحوم الحيوانات، فحينما حرم عليهم الشحوم أذابوها ثم باعوها، يعني أذابوها حتى صارت يعني سائلة ثم باعوها، قالوا: ما حرم الله علينا يعني هذا السمن، وإنما حرم علينا الشحوم، احتال. وهذه من عادات اليهود قبحهم الله أنهم يحتالون يعني بأشد الحيل على تحريم، على تحليل ما حرم الله. فالمسلم لا يتشبب اليهود، يحتال في الربا كمن يتعاملون الآن ببيع العينة والبيوع المحرمة، يحتالون بها. كذلك البيوع في البنوك الآن إلا ما عصم الله، يأتون يقولون: عندنا سيارة، سيارات، نبيعك سيارة. وربما قالوا هذا يعني التورق المبارك، المنزل المبارك، وهي كلها حيل من أجل الربا. صحيح لو كان الإنسان يشتري أرضاً منزلاً وإذا ملك باع إلى أجل، هذا لا بأس به على الصحيح، أو يشتري سيارة أو سيارات ويجعلها في معرض عنده، هذه السيارات عندنا تريد تشتريها إلى أجل لا بأس. أما كون يحول يقول روح معرض وروح كذا، هذا من الحيل، من حيل اليهود. ولا شك أن الإنسان عليه أن يتقي الله تعالى. ثم مع الأمر هذا أن الإنسان لا يجوز أن يتعامل مع البنك الذي يتعامل بالربا. فإذا كان بنك يتعامل بالربا ويقول عندنا يعني بيع وشراء، لا تتعامل معه حتى يتوب إلى الله تعالى، وحتى يترك هذه المعاملة المحرمة. خلاصة أن الحيل هي من أعمال اليهود قبحهم الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعني يحتال على ما حرم الله ويجعله حلالا، لأن الله تبارك وتعالى هو أعلم بما شرع سبحانه وتعالى. ولعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا القدر من التوفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم
سلام عليكم جميعاً وبلادكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى السلام إذا الناس رضي الله عنهم قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في الدماء السنة والسنة والثلاث، فقال: ما نزل في شيء فليسلك فيه بمعلوم
وزن المعلوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا باب السلف. السلف نوع أنواع البيوع الجائزة التي أذن فيها الشارع، وهو من المباحات في البيوع التي شرعها الله تعالى لعباده، وهو في الحقيقة اشتراء سلعة في الذمة بثمن معجل، وفيه توسعة على المسلمين وفضل الله تعالى والاستغناء عن الربا، لأن الإنسان إذا استخدم هذا البيع أغناه عن التعامل بالربا. لذلك لو اشترى سيارة قال أنا أبيعك سيارة لونها كذا، موديل كذا، قوة كذا، بالتحديد والوصف في زمن كذا، فلا بد من الأوصاف التي تزيل المنازعات بين الناس، ثم يأخذ الثمن معجلا وتبقى السلعة في ذمة البائع إلى أجل. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة وجدهم يسلفون، في الحقيقة يسلفون السلم، هو السلم في الثمر السنة والسنتين والثلاث، يعني يبيعون الثمر بمبلغ عاجل، والثمر مؤجل بعد سنة بعد سنة نبيعك 20 صاعا من بر المدينة مثلا من السمر أو من النوع المعين، ويبين أوصافه في الوقت المعين بألف درهم أو دينار أو على حسب الاتفاق، ثم ينقض الثمن في المجلس ويبقى المثمن هو السلم في الذمة، يسلمه صاحبه في الوقت المعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وجدهم على هذه الحالة قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم. لا بد من الأوصاف، لا بد أن يكون الكيل معلوما والوزن معلوما إذا كان يوزن أو يوزن، والأجل معلوما يعني وقت القضاء واستيفاء الحقوق، وهذا فيه إزالة للنزاع بين الناس، وفيه من الفوائد كما تقدم أن الإنسان يستغني به عن الربا. لو استخدمه الناس الآن بدل ما يعملون المواعظ يعني الآن التي يقعون فيها في البنوك لأغناهم الله تعالى بهذا السلف عن خيره، فإنه يذهب إلى البنك ويشتري من السيارة والبنك لا يملكها بالغالب ويحوله على شخص آخر، وربما أخذ على عقود ومواثيق وكتابة قبل أن يشتري السيارة ثم يشتريها ثم يبيعها، وقع في حديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. فهو لو اشترى من أخيه أو اشترى من مؤسسة معينة سيارة إلى أجل بأوصافها وضوابطها ومديرها إلى وقت معلق ومعلوم بثمن عاجل كان أسلم، فلا شك أن هذا فيه مخرج من الربا والوقوع ما حرم الله تعالى، وفيه توسيع على المسلمين، توسيع على البائع الذي يبيع شيء في الذمة بأنه يحصل على قيمة في الغالب أكثر، وتوسيع على المشتري الآن بأنه يستفيد من المبلغ عاجلا. والله تعالى ما يشرع شيئا إلا وفيه خير ونفع للإسلام وللناس. نعم.
فأشرب البيت أن أشرب جرافا أن قالت جاءت إلى الإنسان الفريرة فقالت هل أتوهني ألا تسعى تسعى وقت في كل عام مضية فأعينني فقلت إنها فأعينني فقلت إنها من أحب أهلي أن أعدها له ويقول ولا أخذ لي فذهبت فلا أسبيره إلى أهلها فقالت لهم فأبوا علي أن جاءت بجدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني عرفت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون له ولا فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذي أنا واشتري له ولا فإن الولاء من عدم ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال الرجال يشتهرون شروط ليس في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان من الشرط قضاء الله أحق وشرط الله أولى إن الولاء لمن عدم.
هذا الباب في الشروط البيع، فإن الشروط التي يشترطها المسلمون المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فالمسلمون على شروطهم. وهذا الحديث فيه فوائد، منها جواز بيع المملوك المكاتبة، يبيعه المالك على نفسه سواء كان على سنوات كثيرة أو قليلة مؤجلة، يقول قد أذنت لك أن تذهب وتشتري وتبيع وتعطيني كذا وكذا من المبلغ مكاتبة، وبعد ذلك تكون حرا. هذا فيه توسعة وفيه إعتاق الحرية إذا أتى بهذا المال ورغب سبحانه وتعالى في الإعتاق، ولا شك أن هذا من سماحة الإسلام. وفيه من الفوائد طلب الإعانة على الأمور التي لا يستطيع الإنسان، فإن هذه بريرة رضي الله عنها قالت لعائشة أعينيني على المكاتبة. وبه من الفوائد الاستفتاء، فإن عائشة رضي الله عنها استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر وبينت لها الأمر، فقالت بين النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها واشترطي أن الولاء له. وفيه من الفوائد كذلك جواز بيع التقسيط أقساط، لا بأس، لأن عائشة لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر هذه الحادثة، أهل بريرة باعوها بأقساط على أعوام، فهذا يدل على بيع الأقساط لا بأس به. وفيه كذلك من الفوائد أن الولاء لمن أعتق، الولاء هو لحمة لحمة كلحمة النسب، يعني كالأخوة والولوة والعمومة لمن أعتق، يعني الذي يعتق لله تعالى، الولاء لمن أعتق. فإذا اشتريت مملوكا واعتقت أنت فولاء لك، تصبح أنت مولاه، بحيث لو مات تركه إذا لم يكن له ورثة عصره. هذا الولاء لمن أعتق، أما الذي يبيع فلا ولا له لأنه باع. الذي يكون الولاء له هو من أعتقه، فعائشة رضي الله عنها اشترتها وأعتقتها، فالولاء لعائشة رضي الله عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألت عائشة قال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. فسألت عائشة رضي الله عنها ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، وهذا فيه من الفوائد أن العالم وعلم الناس الخير يعلم الناس عند الحوادث وعند وقوع بعض الأشياء التي يجهلها الناس على وجه العموم، ولا يخص يقول أنتم يا فلان فعلتم كذا، يقول ما بال رجال يفعلون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. هذا يدل على حكمة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فقال ما بال رجال يشترون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، يعني ليست في كتاب الله المعنى ليست في شرع الله تعالى، ليست في حكم الله، وليس المقصود ليس في القرآن، أي ليست في حكم الله تعالى سواء كان في السنة أو في الكتاب. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني ما كان من شرط ليس في شرع الله تعالى، لا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في يعني كتاب الله، أي لا في حكم الله، فهو باطل. وإن كان 100 شرط، بل وإن كان أكثر، لأن 100 شرط من باب المبالغة، يعني من باب التنبيه، وإلا ولو كان 1000 شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل، إن لم يكن في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا الحديث ذكر العلماء فيه من الفوائد الكثير أكثر من 100 فائدة في هذا الحديث التي تستنبط منه، والنبي عليه الصلاة والسلام جمعها في هذه الأمور. والخلاصة أن الباب فيه أن الولاء لمن أعتق، والولاء لحمة كلحمة النسل كالأخوة أو الأبوة، ولكن الولاء لمن أعتق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذا كان المولى له عصبة يرث وليه يرث
لا العصبة أولا العصبة قبل إلى حد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يجلس على جبل.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يجلس على جبل الجن فأعين فأراد أن يسقيه فقال ما في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يجلس مثله وقط، ثم قال بعينه بعينه الكوفية وقلت لا، ثم ران تحليل فبعته بالكوفية واستثنيت حملان ويا أهلي، فلما ذهبت رجعت من جبل فأخذني زمن ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما تسلك ما تأخذ
أتراني ما كسرت. نعم.
أتراني ما كسرت لآخذ جملك خبزا
لآخذ جملك. نعم.
لآخذ
جملك خبزا لآخذ جملك فهو لك. هذا فيه من الفوائد تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يخاطب أصحابه ويعينهم عليه الصلاة والسلام يسأل عن أحوالهم. فنجابة رضي الله عنه كان على بعير قد أعي، يعني قد تعب لا يستطيع أن يمشي من التعب، فراد أن يسيبه يتركه لا يستخدمه، فلحق النبي عليه الصلاة والسلام به فدعا له أي لهذا الجبل وضربه. نعم. يعني الجبل ضرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه من الفائدة كذلك معجزة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله حقا، جمل قد أعيا تعب ولا يستطيع، حتى أراد صاحبه أن يسيبه ويتركه، ومع ذلك جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له وضربه عصا فصار من أنشط الإبل. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وهذا يدل على أن هذا من المعجزات العظيمة التي تدل على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن صار هذا الجمل نشيطا صار سيرا لم يسر مثله قط، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعني بأوقية، يعني أنا بشتري منك بأوقية، الأوقية هي 40 درهما كما تقدم. فقال جابر لا، هذا فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيع ويشتري عليه الصلاة والسلام، لكن كان شراؤه أكثر من بيعه عليه الصلاة والسلام، لأنه أراد أن يشتري الجمل. وفيه من الفوائد أن الصحابة رضي الله عنهم يبيعون النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بالبيع والشراء الأمر سهل مبني على التيسير. وفيه من الفوائد كذلك أن البائع يجوز له أن يشترط شرطا واحدا في البيع، فإنه باع النبي عليه الصلاة والسلام بوقية، ولكنه اشترط حملانه إلى المدينة، إذن يريد أن أحمل عليه ما معي وأركب عليه إلى المدينة، فاشترط. فلا بأس أن يشترط الإنسان شرطا واحدا في البيع، كان يشتري يبيع بيتا اشترط أن أسكن سنة أو 6 أشهر، أو بيع سيارة يقول أشترط أن أسافر عليها ثم أرجع، لا بأس بالشرط في البيت. فجابر رضي الله عنه اشترط حملانه إلى المدينة، فأنفذ النبي عليه الصلاة والسلام له. وحينما جاء إلى المدينة جاء بالجبل وسلمه النبي عليه الصلاة والسلام فنقله الثمن. وحينما أدبر جابر رضي الله عنه نادى وقال أتراني ما كستك، يعني كسرتك في جمل، خذ الجمل والثمن. الله أكبر، هذا الأخلاق العظيمة، في فوائد الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل بها مع الناس، لأنه اشترى الجمل ثم أعطاه صاحبه إلى المدينة، ثم حينما وصل المدينة جاء بالجمل وأعطاه الثمن، ثم بعد أن أعطاه الثمن قال أعطاه الجمل مع الثمن. هذا يدل على حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. لو إنسان من الناس باعك سيارة من أحسن السيارات بمبلغ عظيم، ثم بعد ذلك يقول تراني نقصتك في البيع وأخذت عليك نقود كثيرة، تدري خذ السيارة والثمن كلها لك. الله أعلم، هذا يدل على حسن الخلق وعلى الكرم النبي عليه الصلاة والسلام، أكرم الناس وأشجع الناس وأحسن الناس خلقا عليه الصلاة والسلام، فأعطى الجمل والثمن. اختلف العلماء في اشتراط البيع، منهم من قال لا يجوز، هذا الحديث يرد عليه، ومنهم من قال يجوز الشرط الواحد، أما الشرطين لا تجوز. كان يقول أشترط عليك أن تفصل لي ثوبا وتخيطه وتصبغه شروط كثيرة، أو يقول اشتري منك حطبا على أن تكسره وتحمله وتذهب به إلى كذا. قالوا هذه الشروط كما ذكر بعض العلماء لا تجوز في أكثر من شرطين، أما الشرط الواحد يقول اشتري منك هذه السيارة على أن تحملها بعد الشراء إلى أن توصلها إلى البلد الفلاني، شرط واحد، وهذا يعني الموافق لهذا الحديث. ومن أهل العلم قال أن الشروط جائزة في البيع، إلا شرطا أحل حلالا أحل حراما أو حرم حلالا. فعلى كل حال الأحوال المسلم أن يقتصر على هذا الحديث في الشرط الواحد في البيع، أما أكثر من شرط فيرى الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز أكثر من شرط إذا كان هذا الشرط في مصلحة ولا يضر. وهذا ما يحضرني في هذا الحديث. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لهم صلى الله عليه وسلم من يبيع حاضر بما ولكن لا تجد ولا يحرم الرجل على بيع اخيه ولا يحرم ولا نصف اليقين ولا تسال المرأة صلاة وقتها بلطفها بفاتها.
تكفى عند الثياب وهذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع حاضرا لباب كما تقدم الحاضر لا يبيع الباب لمصلحة الحاضرين حتى يستفيدوا من البيع الذي يبيعه البادية وكذلك نهى عن النجش كما تقدم وهو الزيادة في السلعة وهو لا يزيد ولا يريد شراءها وكذلك نهى الرجل أن يبيع على بيع أخيه كما تقدم لأن يقول بيع سيارة ب100,000 مثلا ويقول جار صاحب المرة الثاني يقول أنا أبيعك مثلها بأقل 90 وكذلك البيع على البيع الشراء على الشراء كان يشتري سيارة مثلا بهذا المبلغ 100,000 ثم يقول آخر للبائع يقول لا عندي لك أعطيك فيها 110 بعد أن يعني يستقر البيع هذا كما تقدم إن هذا لا يجوز ولا يخطب على خطبة أخيه إذا خطب إنسان امرأة من أهلها فإنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا كان يعلم إن هذا محرم كالبيع على البيع والشراء على الشراء حتى يترك أو يطرد كذلك نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها يعني إذا أراد رجل أن يخطب امرأة قالت اشترط عليك أن تطلق زوجتك السابقة وتتزوجه هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام ولا يجوز وفي تشبيه ما للمرأة الأولى من الراحة ومن الخير كأن في إناء تريد أن تكفأ هذا الإناء وتسبب لها الطلاق فلا يجوز المسلم أن تعمل هذا العمل هذه من الأمور التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها وهي تقتضي التحريم نعم هذا فيه الربا والربا هو الزيادة الربا في اللغة هو الزيادة شرعا فيه هو الزيادة في شيء مخصوص من الأمور التي يجري فيها الربا وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبين ذلك يقول الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء يعني بيع الذهب بالذهب ربا إلا بشرطين الشرط الأول أن يكون يدا بيد هاء وهاء يعني من المناول يعني خذ وأعطي والشرط الثاني أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء 100 غرام من الذهب يجوز أن تبيع 100 غرام من الذهب لكن يدا بيد في مجلس العقد بدون دين هكذا هذا الذي يدل عليه الحديث والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء كذلك الفضة بالفضة لابد أن يكون وزن بوزن شرط والشرط الثاني يكون يدا بيد يعني في مجلس واحد قبل التفرق والبر بالبر كذلك إلا هاء والتمر بالتمر والشعير بالشعير كذلك الملح بالملح والخلاصة أن هذه الأنواع لا يجوز التفاضل في بيعها إذا بيعت بجنسها أما إذا اختلفت الأجناس بحيث باع فضة بذهب أو شعير ببر أو تمر بملح اختلفت الأجناس، فإن في هذا الاختلاف يجوز التفاضل الزيادة، يجوز أن تشتري مثلا 20 صاع بر ب5 آصع تمر، لكن بشرط أن يكون يدا بيد ما فيه. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعه كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما إذا كان البيع بالدنانير فلا بأس الدين، اشترى 20 صاعا ب100 دينار أو ب100 درهم مؤجلة لا بأس، لأن هذا ثمنية. أما إذا كان الأصناف نفسها بهذه الأجناس اختلفت الأجناس من هذه الأنواع فإنها لا يجوز الدين بها، وإنما يكون يدا بيد. أما إذا كان الجنس واحد ففي شرطان: المماثلة سواء بسواء ويدا بيد، هذه في الأمور. وقالوا بأن العلة في الذهب والفضة الثمنية والوزن، وقالوا بأن العلة يعني الحكمة في الربا في هذه الأمور 6: البر والشعير والملح والتمر، قالوا بأن هذا الطعم مع الكيل أو الوزن، فإذا اجتمع الطعم والكيل أو الكيل أو الوزن هذا يكون يجري به الربا. مثال ذلك: أراد أن يبيع 20 صاع من تمر ب20 صاع، أبي 50 صاع من بر، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ بشرط ولا شرطين؟ ما هو؟
يدا بيد.
أراد أن يبيع 1000 صاع تمر سكري ب100 صاع تمر برفي، يجوز ولا ما يجوز؟
ما يجوز.
لماذا؟ كم يشترط في الشرط؟
شرطين.
شرطين ما هو؟ اليد بيد ويكون مثل بمثل. أراد أن يبيع 1000 صاع تمر ب2000 ريال سعودي أو 2000 دينار أو 2000 درهم إلى أجل بيت، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز لأن هذا ثمنية، باب الثمنية. طيب أراد أن يشتري فضة بذهب، يشتري له فضة والذهب يكون مؤجل، يجيبها بكره إن شاء الله الذهب، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ يد اليد. أراد أن يشتري ذهب بذهب 20 غرام ذهب ب21 غرام ذهب يدا بيد، يجوز؟ لماذا؟ لا اختلف. ها؟ بالعكس، اراد ان يشتري مثلا فضه وزن يعني بالوزن بذهب يدا بيد، ولكن الذهب اكثر، يجوز ولا ما يجوز؟ يد بيد. يبيع ذهب بفضة، ها؟ والذهب أكثر وزنا من الفضة، وهو يد اليد، ها؟ ها؟ لا يجوز. يبيع، ما دليلك؟ يشتري ذهب بفضة أو فضة بذهب، اختلف الجنس. إذا يجوز الزيادة لكن يد اليد، ها؟ الزيادة على أي أحوال، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، أليس كذلك؟ لابد من التبرير. نعم. 10 غرام من الذهب 21 مثلا بعشرة غرام من الذهب 18 نفس الوزن ما يتغير. لا لا تعترض على الذهب، الذهب بالذهب هاء وهاء مثل بمثل. نعم.
وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا من
ذهب. هذا الحديث رد على من قال عيار 21 ولا عيار من الذهب، الذهب بالذهب مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم.
يعني الوزن مثل يعني الوزن.
نعم.
ليس بالجد ولا القدم
لا لا الوزن. نعم.
ولا تشيك
ولا تشيك
ولا تشيك
يعني لا تزيد بعضها على بعض، ما في زيادة، هذا باب التأكيد. مثلا بسواء بسواء مثلا مثل لا تفضلوا هذا على هذا. نعم.
ولا
تريح الورقة بالورق يعني الفضة بالفضة. نعم.
ولا تشتري
بعضها على بعض. نعم.
ولا
تبيع منها قريبا
بنفس
يعني ما يباع ديت، لابد يكون يد بيد. هذا يدل على قوله ولا إلا مثل مثل، يدل على التساوي. قوله ولا تشتري ولا بعض ولا تبيع منها قريبا بنفس يعني ما في ديت يعني يد بيد. نعم.
ومن
الله يزيد
ومن
الله ومن الله ومن الله ومن الله
ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله ومن الله
ومن الله ومن
الله ومن
ما هو مكتوب عندي ولا عندنا؟ ها؟ كل واحد أنا ماشي.
أيوة. أنا عندنا
أو دل على ربا الفضل، وأنه لا يجوز أن يشتري التمر الجيد بالتمر الرديء، وبينهما فرق لا بد أن يكون مثلا بمثل. فإذا احتاج إلى التمر الجيد احتاج إلى التمر الجيد وليس عنده إلا تمر رديء، يبيع التمر الرديء ثم يستلم ثمنه ثم يشتري الثمن من التمر الجيد كما أرشده النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى لو هذا هي نعم
حتى لو من نفس الشخص اللي بيشتري.
نعم.
حتى لو كان من نفس الشخص اللي بيشتري.
لا ليس من شرط يكون من نفس الشخص، المهم انه يشتري يبيع التمر الرضي ثم يقبض ثمنه، فاذا قبض ثمنه يشتري من هذا الشخص او من غيره ما دام انه قبض الثمن، ما تكون هناك مواطاه علي ولازم تشتري مني. لا يبيع التمر الرضي أو يبيع البر الردي ثم إذا قبض الثمن يشتري به ما أراد من يعني التمر أو من غير إنجناء.
طيب يا شيخ صلى الله عليه، لو أخذ صاحب التمر الجيد أنا يأخذ مقابلة من التمر الردي، هذا مشكلة؟
يعني مثلا ما يتمر رجل والرجل هذا ما حد تمر
لا بأس لا بأس وزن الوزن يعني عندك تمر سكر وعندك حجر ميت تمام ها يقول خلاص اعطيك قطع سكر بهذا وزن الوزن تعطيني وزن ولا كيف ها ماذا مرض مثل يبغى يعطيه من ثم يريد السكر ثم يريد الشيء اللي فيه سكر مثلا الخلاصه انه لازم يكون وزن الوزن ها اذا وافق لا بس. نعم لكن في الغالب ما لا. نعم لا ما دام أصبحت الثمانية أنا نعم
شيخ صلى الله عليه وسلم الصرف الآن صرف المبلغ نقدا يجوز يا شيخ أن يصرف مثلا 100 ريال عند صاحب بقالة وأقول له هذه 100 ريال ويعطيني مثلا 90 يبقى عندي ريال واحد وأقول له مسموح فيه
هذا
أنا مطيب هذا
لا طيب هذا لا تسمح مرة روح الصرف هذا المكان
حد يا شيخ ها الحد مثلا على الريال هذا ما بدي
له هذا في ربا حتى ولو صرف
طب لو بكره قال لي
طب على هذا نفسه
لازم يدني
لازم يدني لو راك مثل على الصحيح مثل الذهب يعني في واحد هذا قال الصرف يعني مثلا جيت الى شخص عنده 100 ريال سعودي قلت صرف 50 صرف ما قال ما عندي الا 40 خل 60 عندك لغدا او بعد ساعه أي تعطنية ما يجب هذا ربا صرف لابد يدا
بيد
نعم نعم وهذا هكذا يعني هذا يدل على صرف اللي سألت عنه صرف يعني النقود وصرف الذهب وصرف الفضة لابد أن يكون يدا بيد لابد أن يكون يدا بيد فعندك يعني تريد أن تصرف ريالات سعودية تحولها إلى ريالات إلى جنيهات مصرية أو دولارات لابد أن يكون يدا بيد صرف ما تعطيه مثلا خذ هذه الألف ريال السعودي أعطني فيها جنيهات مصرية بعد ساعة تبحث عنها وتقول أعطني بعد ساعة أو مثلا تعطيه ويبقى منهم شيء يقول أعطيك الباقي لابد يدا بيد نعم هذا يدل على التفاضل في الذهب والفضة في بين الذهب والفضة قوله والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمر أن نشتري بالفضة الفضة الذهب بالذهب كيف يشينا يعني على كيف شيء تشتري فضة بذهب على أي وزن شيء ممكن يكون الذهب أكثر أو الفضة أكثر لكن بشرط أن يكون يدا بيد لأن الجنس اختلف الجنس اختلف فحينئذ لابد أن يكون يدا بيد لقول كيف شيء وهذا يدل كذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم صلوات الله وسلامه عليه وأنه لابد أن يكون الصرف يدا بيد نعم قال الرهن فيه توفيق للحقوق حقوق الناس وحفظ لحقوقهم ولهذا والله أعلم شرع الله تعالى توسعة على الناس وحفظا لحقوقهم فهو يحفظ حق الإنسان له ولا يفوت الحقوق لأن بعض الناس ربما يأخذ الأموال ويتلفها فإذا أتلفها فيضمن الإنسان حقه والرهن في الحقيقة هو بفتح الراء، وهو في الحقيقة من الأمور التي شرع الله تعالى جعل المال توثيقة بدين يستوي منه أو من ثمنه. مثال ذلك، أقرضت شخصا 1000 ريال، تريد أن تقرض 1000 ريال، ما عندك نقود ولكن عندك سلعة قيمتها مثل هذا أو أكثر، تقول أعطني هذه السلعة تبقى عندي رهنة، أو أعطيك مثلا 20,000 ريال مثلا وقلت سيارة، عندك سيارات أعطني هذه السيارة تبقى عندي مفتاح تبقى بالحوش داخلهم حتى تقضيها بالمبلغ. فإن قضاك هذا المبلغ فيهوني، ولم يقضك هذا المبلغ تذهب للقاضي ويطالبه بالسداد، فإن لم يسدد تبع السيارة على حسب رأي ولي الأمر، ما هو أنت الذي تبيعها، لا يبيع ولي الأمر القاضي، ثم يقضيك ثمنه مالك ويعطي الباقي لصاحب الرهن. هذا في حفظ للحقوق، قد جاء في كتاب الله تعالى من كنتم على سفر وعلى سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوءا. وجاء في الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وانه عليه الصلاه والسلام تعامل بالرهن، فقد مات عليه الصلاه والسلام ودرعه مرهونا في 20 صاعا من شعير عليه الصلاه والسلام، هذا رهن لا باس به لايثاق توثيق الحقوق. نعم
مثل الإيجار المثالي للتمليك،
الآن
مثل كذا الرهن، الإيجار المثالي للتمليك نعم، مثل الرهن بحيث أنهم يحددون السيارة باسمه كذا.
لا، العلماء أصدروا فتوى، هي المرجون أصدروا فتوى بأن هذا لا يجوز، لأن فيه تعدي على حقوق الناس، فيه إذهاب السيارة أخذ المال مثلا أعطاه ينتهي بالتمليك ما قضى، نسدد 10,000 السيارة 50,000 ولم يسدد الباقي، فإن في هذه الحقيقة يأخذ السيارة وتذهب هذه النقود، أو سدد المبلغ لم يبقى إلا 1000 ريال مثلا، ما دفع الأجار، إذن ترجع السيارة على حسب شروطه. الخلاصة أن العلماء أصدروا فتوى بأن الأجار المنتهي بالتمليك، التأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز لما فيه من الضرر على. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال:
باب الرهن. أنا عايش كربا. نعم. الخلاصة أن هذا يدل على كما تقدم على النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع اليهود ويتعامل مع أهل الكتاب، وفيه من الفوائد أن التعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى لا يكون ذلك من باب المحبة لهم ومن باب الميل لهم، لا، يتعامل معهم إذا كانوا معاهدين، ولا يكون في ذلك محبة لهم، ولا يكون في ذلك يعني ولاء لهم، وإنما شرع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من يهود كما في هذا الطعام ورهنه درعا من حديد، أشترى الطعام ورهنه الدرع، هذا من قلة أدب اليهود للأسف مع النبي عليه الصلاة والسلام، يخافون من النبي، يأخذون الرهن من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك تعامل معه ما أعطى الرهن. في هذا الحديث الآخر مات ودرع مرهونة في 30 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغني عن الناس، يشتري ولا يسأل أحد من الصحابة، لو سأل أحدا لأعطوه أمواله وما يملكون رضي الله عنه، ولكن عليه الصلاة والسلام كان يستغني ويستعفف عليه الصلاة والسلام ولا ينظر إلى هذه الأمور، لأن الله تعالى بعده عليه الصلاة والسلام في الرسالة بعثه نبيا رسولا، ولم يبعثه جابيا للاموال، ولا كان للاموال صلوات الله وسلامه عليه. لعلنا نقف على باب الحوادث، لان اذا مراجع الدرس نقف على باب الحوادث ان شاء الله يوم الاربعاء ان شاء الله، نبدا ونعوضكم ان شاء الله على الدرس ان شاء الله تعالى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. غدا إن شاء الله أنا كما قلت ما في درس أخر إن شاء الله، الأربعاء في درس إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على
نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، هذا الحديث في الحوادث وهي مأخوذة من التحول وهو الانتقال، واصطلاحا نقل دين من ذمة إلى ذمة، كان يكون عليه دين من شخص من الناس وأنت تطلب شخصا آخر دينا فأحلته عليه، فإذا رضي بالإحالة فإن هذا وكان المحال عليه غنيا وجب على المحال أن يتبع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مطر الغني ظلم، مطره تأخيره للقضاء، تأخيره لتسديد الدين ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والنبي عليه الصلاة والسلام بين بأن تأخير الديون وعدم تسديدها هذا من الظلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الحواله كما سمعتم، والإنسان إذا أحال أخاه الذي يطلبه نقودا أو يطلبه دينا إلى شخص آخر ملي وجب على هذا المحال أن يتبع باب التيسير والتسهيل. نعم.
قال ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ترك ما له بعلمه عند رجل او انسان فالاجنس هو احق به من غيره.
كذلك من ادرك ماله عند شخص بعينه يعني بصفته قد أفلت فهو أحق به. مثال ذلك إنسان أعطى سيارة لشخص من الناس بيعا إلى أجل، وقال أنا أبيعك هذه السيارة لمدة سنة تقديرية، فأصاب هذا الرجل إفلاس، أصبح فقيرا لا يستطيع أن يقضي، وجاء الغرماء كلهم يطالبون بديون بأموالهم، فأنت وجدت سيارتك على صفتها لم يتغير منها شيء، أي في هذه الحالة تأخذ السيارة لك لأنها سيارتك، لكن شرط العلماء أنك لم تأخذ من القيمة شيئا، يشترط أنك لم تأخذ من القيمة شيئا، والشرط الثاني أن العين هذه لم يتغير من أوصافها شيء. مثال ذلك بعث جملا، وحينما بعت هذا الجمل أو بعت ناقة أو شاة تبقيت عند هذا الرجل حتى نتجت فأصبحت أربعا أو خمسا، تغيرت الصفة تغيرت القيمة. إذا لم تكون مشارك لغرم، يكون مشارك يعمل محاصة بين الغرم، يعني توزع الأموال بين الغرم. أما إذا وجدت مالك لم يتغير من صفة شيء عند هذا الفقير وأنت لم تأخذ من القيمة شيء فأنت حق بمالك كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. نعم.
وعند ابن رضي الله عنه قال تعالى وفي لفظ بقى النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه في كل مال لا تنجم شمس فاذا وقعت الشمس وصرفت الظروف فلا
حكمه. الشفعه ماخوذه من الضم، ضم الشيء الى الشيء وهو مد الفرق، وشرعا هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه بثمنه ممن انتقلت إليه بعوض. مثال ذلك لو كان لك شريك في عقار ثم قام هذا الشريك شريك بالنصف فباع النصف الذي يملكه أو باع الربع الذي يملكه على شخص آخر بقيمة كذا وكذا من النفوس، فإنك في هذه الحالة لك الحق أن تشفع شفعة، أن تأخذ هذه الشفعة لك بنفس القيمة لما يحصل لك من الضرر، لأنه يحصل الإنسان ضرر بهذا. ولهذا جاء ذلك من سماحة الإسلام ومن فضل الله تعالى على عباده أنه لم يدخل الضرر على أحد من الناس. بيت مشترك بينك وبين شخص نصفه أو ربعه لك مثلا، فباعه على شخص آخر، باع نصيبه الذي لك في هذا البيت، فإن لك الحق في الشفعة وتأخذه بالقيمة التي باعها به. يعني باعه 100 تشتري 100 تأخذه بالمئة. قالوا إن إذا أصدقت أنت شفعتك، قال في البداية أنت أسقطتها ثم تحسفت وتراجعت بعد ذلك سقط حقك الشفعة. واختلف العلماء هل يكون يعني تكون الشفعة في المنقولات وفي غير المنقولات. المنقولات مثل السيارات منقولة أو الإبل منقولة والطعام منقول والحديد منقول، وغير المنقولات مثل البيوت ومثل الأراضي عقارات. فبالنسبة للعقارات وغيرها مما لا يؤمن، فقالوا إذا صرفت الحدود ووقعت الطرق، صرفت الطرق ووقعت الحدود فلا شفعة. مثال ذلك عندك أرض بينك وبين شخص فاقتسمتها أنت وهو، فأخذت حدودك وأخذ حدوده وجعلته من طرق بينكما، إذن لا شفعة، ما في ضرر عليك ما دام. أما ما دام لك نصيب مشاركة ولو بشيء يصير فلك الشفعة. هذه المنقولات غير المنقول. أما المنقولات فمنهم من قال لا شفعة في منقول لأنه لا يلحق الضرر، وصوابه أن الشفعة تجوز كذلك حتى في المنقول، حتى في المنقول بينك وبين شخص اشتراك في سيارة نصف لك ونصف لك، فجاء شريكك وباع نصفه من السيارة على شخص آخر، هذه منقولة. منهم من يقول لا شفعة، والصواب أنها فيها شفعة، لك أن تشفع وتأخذ الشفعة بنفس القيمة كما ذكر العلماء ذلك، لأن هذا فيه ضرر كذلك. قد يأتي إليك شريك لا تحبه، قد يدخل عليك ضرر، قالوا فصروا بهذا أن الشفعة تجري حتى في المنقولات. نعم.
وعن أبي رضي الله عنه قال أصابهم مرضا بخيبة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأثره بها، فقال يا رسول الله إني أصابا جميعا لم أصب.